الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أبدت الولايات المتحدة ارتياحها للحوار الذي بدأه في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي إن واشنطن تدعم بدون أي شك الحوار الذي بدأ بين سوريا والعراق، مؤكدا على ضرورة أن يقيم البلدان علاقات بناءة كي يتمكن كل طرف من لعب دور مناسب للمساعدة على عودة العراق إلى مكانه في المنطقة. وكان الأسد استقبل الأربعاء المالكي في زيارة أنهت توترا بين البلدين دام أكثر من عام على خلفية قضايا أمنية. قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب أحد المقربين من القائمة العراقية. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية قوله أن عبد الكريم ماهود المحمداوي المرشح الذي لم يحالفه الحظ على قائمة أياد علاوي نجا من انفجار استهدف موكبه على الطريق الرئيسة في منطقة جرف النداف جنوب شرق بغداد. من جهته أكد مصدر في مكتب المحد مداوي مقتل أحد عناصر حماية الموكب جراء الهجوم، مشيرا إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث فيما نقل مسعفون الضحايا إلى مستشفى ببغداد. قال مسؤولون أمريكيون ومن حلف شمال الأطلسي أنهم يؤيدون جهود الحكومة الأفغانية لإقامة محادثات سلام مع حركة طالبان. أمين عام حلف الناتو أندرسن فو راسموسن قال في مؤتمر صحفي ببروكسل إن الحلف مستعد لتقديم مساعدة عملية لجهود الرئيس الأفغاني حامد كرزاي الرامية إلى المصالحة مع طالبان، ولكنه رفض وقف العمليات العسكرية ضد المتمردين الأفغان. من جهة أخرى قال وزيرا الدفاع والخارجية الأمريكيين روبرت غيتس وهيلاري كلينتون إن واشنطن ستفعل ما في وسعها لدعم الرئيس الأفغاني في مسعاه نحو عقد مصالحة مع بعض عناصر طالبان. شهدت تشيلي موجة من الاحتفالات ابتهاجا بإنقاذ 33 عاملا ظلوا محاصرين في باطن الأرض لأكثر من شهرين داخل منجم. الرئيس التشيلي سباستيان بانيرا وصف عملية الإنقاذ بالمعجزة التي وحدت البلاد، وقال للصحفيين قرب موقع المنجم:
أريد أن أقول أننا فعلنا ذلك على الطريقة التشيلية، وهذا يعني أننا نفذناها بشكل صحيح بالوحدة والإيمان والأمل. أريد أن أوجه شكري إلى العديد من الناس، إلى عمال المناجم 33 الذين قدموا لنا درسا في الولاء والرفاقية والعمل الجماعي.
هذا وتم إخراج العمال واحدا تلو الآخر في كبسولة صممت خصيصا خلال أقل من 24 ساعة بعد أن مكثوا على عمق نحو 700 متر تحت سطح الأرض لمدة 69 يوما. استخدمت شرطة مكافحة الشغب اليونانية القوة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 150 من العاملين تظاهروا أمام الأكروبوليس أهم مزار سياحي في اليونان ومنعوا الدخول إليه احتجاجا على عدم تقاضي أجورهم. وكان العاملون بعقود مؤقتة في وزارة الثقافة اليونانية أغلقوا المدخل الرئيس للمعبد اليوناني القديم على سفح جبل الأكروبوليس يوم الأربعاء قائلين أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ عامين. يذكر أن اليونان تقوم بتقليص الوظائف الحكومية في إطار خطة إنقاذ لخفض العجز والتغلب على الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي أندرسن فوراس موسن إلى دعم منظومة دفاعات جديدة مقترحة ضد الصواريخ تربط الدول الأعضاء في الحلف بصرف النظر عن التخفيضات المتوقعة في ميزانياتها العسكرية. وقال راسموسن في اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع لدول الحلف المجتمعين في بروكسل أن بناء دفاعات جديدة ضد تهديدات حديثة كان من مسؤولية حلف الناتو، وأضاف قائلاً:
بدءا من اليوم وعلى مدى الأسابيع القليلة المقبلة سنحدد المفهوم الاستراتيجي الجديد ونتفق عليه. فالمفهوم الاستراتيجي سيكون دليلا للتحالف في السنوات العشر المقبلة، ومن الأهمية بمكان أن ننفذ ذلك بشكل صحيح.
ينهي الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد زيارته الرسمية إلى لبنان اليوم بجولة المنطقة الحدودية المتاخمة لإسرائيل في الجنوب اللبناني. وكان أحمد نجاد قال أمس أن بلاده ستقف إلى جانب لبنان في مواجهة ما وصفه بأعمال عدائية من جانب إسرائيل، بعد أن حظي باستقبال حماسي من قبل الشيعة في لبنان في وقت يبدي السنة والمسيحيون قلقهم من أن إيران وحزب الله اللبناني يريدان فرض إرادتهما على البلاد ومن المحتمل جرها إلى مواجهة مع إسرائيل. من جهتها وصفت الولايات المتحدة زيارة أحمد نجاد بأنها تظهر أنه ما زال موغلا في أساليبه الاستفزازية. قال رئيس وزراء اليابان ناوتو كان إن من الأفضل أن تفرج الصين عن الفائز بجائزة نوبل للسلام ليو شياوبو. ومن جهتها جددت الصين تنديدها بمنح الجائزة للمنشق المعارض البالغ من العمر 54 عاما. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مازاو أوكسو إن القرار جاء ليشجع الجريمة، يشار إلى أن اليابان والصين يعملان سوية لتحسين علاقاتهما التي تعرضت للتصدع بعد حادث اصطدام سفينة الشهر الماضي قرب جزر متنازع عليها شرق بحر الصين. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نبيل الحيدري وديار بامرني وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن تقريرا حول تظاهرة تندد بإخلاء بعض شقق الصالحية من سكنتها السابقين، وماردين التركية تتقارب اقتصاديا مع الموصل. وقبل ختام الساعة سنكون مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق من الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم: تعاون عراقي أمريكي على صعيد الأمن لتوفير الحماية للتعداد العام في كركوك، ومنظمات دولية تعتبر العراق إحدى الدول التي تعيش أزمة غذائية طويلة الأمد.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تشهد مدينة كركوك حالة من التوتر بين مكوناتها الرئيسية، وقد تصاعد هذا التوتر مع قرار تأجيل التعداد السكاني إلى شهر كانون الأول من هذا العام. وكالة رويترز للأنباء أشارت إلى أن مسؤولين في الجيش الأمريكي يعتبرون التوترات بين العرب والأكراد مصدر صراع مستقبلي محتمل في العراق، بينما نقلت الوكالة عن أسر عربية في المدينة أنها تتلقى أوامر بالمغادرة قبل موعد التعداد. وتوجه هذه الأسر الاتهام إلى جماعات كردية مسلحة بأنها وراء هذه التهديدات. الوكالة نقلت عن راكان العبيدي نائب محافظ كركوك قوله إن هناك عشرات الشكاوى من عرب في المدينة قالوا إن مسلحين يرتدون الزي المدني داهموا منازلهم وطالبوهم بالرحيل عن المدينة في غضون 48 ساعة وإلا تعرضوا إلى أمور لا ترضيهم حسب الوكالة. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى الكولونيل لاري سويفت قائد القوات الأمريكية في كركوك وطرحت أمامه جميع هذه المخاوف والتوترات، فقال:
Without a doubt, the security situation is very good.
شهد الوضع الأمني في كركوك تحسنا كبيرا، ومن شأن القوات العراقية والأمريكية التعاون فيما بينها لضمان نجاح عملية التعداد السكاني التي ستجري في نهاية هذا العام. فيما يتعلق بدور القوات الأمريكية، قال الكولونيل لاري سويفت إن القوات تركز على تقديم المشورة إلى القوات العراقية فيما يتعلق بتأمين الحماية الكافية لعملية التعداد السكاني. الكولونيل قال أيضا إن القوات الأمريكية تسهم في تنسيق الجهود بين قوات الجيش والشرطة، وإنها تقدم خدماتها في حالة الضرورة وحسب الحاجة.
And that is to say, there are two things that I believe are creating concern on the part of the Arab.
الكولونيل سويفت قال أيضا أن هناك مشكلتين أساسيتين تثيران مخاوف العرب في كركوك. أولهما قيام الشرطة المحلية بتنفيذ عمليات بحث عن مشتبه بهم وعن أسلحة في المناطق العربية من كركوك، وذلك بموافقة السلطات القضائية. وأوضح الكولونيل أن هذه القوات تقوم عادة خلال هذه العمليات باعتقال أفراد من غير المسجلين في المدينة، ثم ما تلبث أن تطلق سراحهم وتطلب منهم تسجيل أنفسهم. سويفت أضاف أن هذا الموضوع حساس، لا سيما مع اقتراب موعد التعداد، ثم أكد أن العمل ماض لضمان فرض القانون شرط أن يشمل ذلك جميع مكونات المدينة. أما السبب الآخر الذي يثير مخاوف الأسر العربية في كركوك، فأكد قائد القوات الأمريكية في المدينة الكولونيل لاري سويفت أن أسرا عربية في المدينة شكت من تعرضها إلى محاولات تهدف إلى إخراجها من المدينة. وقال يبدو أن بعض هذه الجماعات تقوم بترهيب العرب وبعض الأكراد في المدينة، ويبدو أنها تسلم رسائل تهديد وتحذيرات إلى هذه المكونات، غير أنه لا يمكن تسامح مع مثل هذه الأفعال والنشاطات، وحاليا تقوم الشرطة بالتحقيق فيها. وردا على سؤال يتعلق بقوات الأسايش في مدينة كركوك، قال الكولونيل لاري سويفت قائد القوات الأمريكية في المدينة إن الأسايش منظمة مثيرة للجدل، وإنها قادرة على إنجاز أعمال ممتازة، غير أن الملاحظ هو أنه ليس جميع القوى الرئيسية في كركوك تعترف بالأسايش، ويعود ذلك إلى طبيعة المدينة نفسها ووضعها باعتبارها من المناطق المتنازع عليها.
Here's what I say to my security partners.
وأخيرا أكد قائد القوات الأمريكية في كركوك لاري سويفت أن هدف القوات العراقية والأمريكية هو حفظ الأمن في المدينة، وقال أن أي إسهام في هذا الجهد من أي جهة كانت أمر مرحب به، أما السياسة فلندعها للسياسيين حسب قوله.
Let's focus all our efforts on securing the people of Kirkuk and let the politicians deal with the politics.
هذا وقال خالد المفرجي الناطق باسم المجلس السياسي العربي في كركوك إن لدى العرب مخاوف، ودعا إلى أن يكون الملف الأمني بيد جميع الأطراف وليس بيد طرف واحد، مع إعطاء الجيش العراقي دورا أكبر في هذه المحافظة.
نحن كمكون عربي حقيقة متخوفون جدا من أن يكون الملف الأمني بيد طرف من أطراف محافظة كركوك، لأن محافظة كركوك لها خصوصية من المحافظات الأخرى حيث هنالك صراع على هويتها. بالتالي طلبنا في أكثر من مرة أن تكون إدارة الملف الأمني لهذه المحافظة إدارة مشتركة من قبل جميع مكونات محافظة كركوك، وكان تركيزنا في هذا الأمر على أن يكون الجيش العراقي والمتمثل بالفرقة الثانية عشر هو من يتولى الملف الأمني، أو على أقل تقدير أن يكون مع أخوانه الشرطة المحلية في إدارة الملف الأمني. لكن مع الأسف الشديد قبل هذا الأمر برفض من الجانب الكردي وببرود من جانب الحكومة المركزية. نحن نعتقد أن محافظة كركوك تستحق اهتماما أكبر من هذا الاهتمام الذي حصلت عليه، لأنه إذا ما سحبت القوات الأمريكية لا نضمن بقاء الأمن على ما هو عليه الآن. نعتقد أن الوضع سيتردى لأنه الأطراف لم تستطع التوصل إلى حل كل المشاكل السياسية التي تعاني منها المحافظة، ونعتقد أن الأمن والسياسة مرتبطان ارتباطا وثيقا. لذلك نطلب خلال هذا المنبر أن يكون الملف الأمني بإدارة مشتركة من قبل العربي والتركماني والأكراد، وأعتقد أنه أفضل حل لهذه المسألة هو إعطاء الجيش العراقي دور أكبر في هذه المحافظة.
مستمعي الكرام، فاصل قصير ثم نتابع. منظمات دولية تعتبر العراق إحدى الدول التي تعيش أزمة غذائية طويلة الأمد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770-442-5770.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
جاء في تقرير مشترك لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية أن 166 مليون شخص في 22 بلدا في العالم يعانون من الجوع المزمن أو من صعوبات في الحصول على قوت يومهم بسبب ما أسماه التقرير بأزمة الغذاء الممتدة أو طويلة الأمد في العالم. هذه الأزمة نجمت عن حروب أو كوارث طبيعية أو مؤسسات حكومية ضعيفة، وقد لوحظت في دول مثل العراق وأفغانستان وهايتي والصومال والسودان. والبلد الذي يعاني من أزمة غذاء طويلة الأمد هو البلد الذي يعاني من هذه الأزمة على مدى أكثر من 8 أعوام ويتلقى مساعدات خارجية في هذا المجال. هذا وتعقد لجنة الأمن الغذائي العالمي اجتماعا في العاصمة الإيطالية روما وعلى مدى 5 أيام بين 11 و16 من هذا الشهر، ويتزامن الاجتماع مع الأسبوع العالمي للغذاء ومع اليوم العالمي للغذاء في 16 من هذا الشهر. وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي قال لإذاعة العراق الحر إن وزير الموارد المائية يمثل العراق في هذا الاجتماع، وإنه سيطرح ورقة وزارة الزراعة الخاصة بخطة الأمن الغذائي. القيسي شرح الخطة بالشكل التالي:
خطتنا هي الارتقاء بالواقع الزراعي، والواقع الزراعي بالنسبة لنا تعرف يعاني من تراكمات عديدة. الآن خططنا الحالية والمستقبلية هي رفع القطاع الزراعي، والدليل على أنه نما إن شاء الله القطاع الزراعي حاليا أنه انتعاش الزراعة المحمية وزراعة البيوت البلاستيكية. بموجب هذا العام كنا مانعين استيراد الخضر لفترة من 1/4 إلى 29/9، يعني فترة 6 أشهر، وهذا شيء جدا إيجابي. إن شاء الله سنكون قادرين على سد احتياج جزء من المواطن العراقي فيما يخص الدواجن، لأنه الآن لدينا مشروع وطني لارتقاء صناعة الدواجن. لدينا مثلا مشروع تقانات الري للارتقاء بزراعة الحنطة كمحصول استراتيجي. هذا المشروع إن شاء الله سيكون قادر على تغطية مساحة 3 ملايين دونم لمخطط أو مؤمل أن نحصل على 3 ملايين طن من الحنطة، واللي هو هذا مقارب لاحتياجنا السنوي من الحنطة.
مستشار وزارة التجارة كاظم محمد جواد أعطى هو الآخر صورة جميلة عن خزين العراق على صعيد المواد الغذائية وعن الكميات التي يتسلمها عبر عقود خارجية، وقال:
المنتوج المحلي لأول مرة بالعراق حنطة الموسم الماضي تجاوزت 1,800,000 طن. حاليا مع المستورد أرصدتنا ممتازة جدا ولفترات طويلة، يعني احنا ما نصرح حقيقة بالأطنان والكميات اللي موجودة عندنا مخزنة، بس أرصدتنا استراتيجية وخزيننا ممتاز، بالإضافة إلى أنه العقود الموقع الآن مستمرة، يعني مو الآن بدأت وإنما هي واردة وبدأت ومستمرة بالوصول. إن بس أضرب لك مثل، أدنى أرصدتنا بالرز ممتازة جدا تكفي لحوالي أكثر من 3 أشهر، بالإضافة إلى بواخر 3 بواخر الآن راشية بميناء قصر. وبالنسبة للحنطة هم الأرصدة تكفي لأكثر من 3 أشهر، وتعاقدنا للثلاث أشهر قادمة، والوضع في أحسن ما يكون.
غير أن الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان قال إن استيراد العراق كميات هائلة من الحنطة والحبوب يعني أن الأمن الغذائي مفقود وأن هناك مشكلة بالفعل.
البلد من 80 إلى 85% من سلة الغذاء مالته مستوردة بعد أن كان يصدر في الفترات الماضية حبوب حنطة بالذات والشعير وغيرها من المواد الغذائية. اليوم يستورد هذه الكميات الهائلة ملخص في ظل استيراد في ظل أزمة الحبوب الحالية لهذه السنة يعني مهدد في أي وقت رغم التطمينات التي تعطيها وزارة التجارة حول الضمان 6 أشهر أو 9 أشهر من الحبوب، لكن مع ذلك أنا أعتقد هناك أزمة وهناك مشكلة.
الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان انتقد في حديثه لإذاعة العراق الحر دول الجوار ونبه إلى عدم وجود استراتيجية يمكن أن توفر الإنتاج الغذائي للعراقيين وبالتالي لا توفر الأمن الغذائي لهم.
دول الجوار الصديقة والشقيقة تحاصر العراق بشحة المياه يعني تقليص الأراضي الزراعية، هناك خطر لا يستهان به. تحاول الحكومة عقد صفقات كبيرة مع الجهات المنتجة للمواد الغذائية لكن ذلك لا يخلو من مخاطر قد تهدد الوضع الغذائي في البلد، يعني الأمن الغذائي غير مطمن بالشكل الكافي. إذا أنت تريد تطمن يجب أن يكون لديك إنتاج محلي يسد حاجة البلد، وهذا بالوقت الحاضر لا الأراضي الزراعية مهيئة لا واقع الانتاج الزراعي مهيئ، رغم وجود أراضي زراعية وجود إمكانيات لكنه لا توجد استراتيجية زراعية واضحة لسد حاجة العراق على المدى القصير.
أخيرا ذكر الخبير الاقتصادي أرقاما رسمية تشير إلى معدلات الفقر في العراق وهي أرقام حقيقية مهما كانت تصريحات المسؤولين أنفسهم حسب قوله.
هناك حقائق ثبتتها الجهاز المركزي لإحصاء تكنولوجيا المعلومات أنه 7 ملايين عراقي يشكلون 23% من تعداد السكان العراق هم دون مستوى خط الفقر، وهناك 10% في فقر مدقع. هذه أرقام رسمية ثبتتها المنظمات الدولية وثبتها الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات. لا يمكن نكرانها. المسألة الأكبر أن البطاقة التموينية، قطع البطاقة التموينية لهذه الفترات وتقليصها بشكل كبير يشكل خطر على أصحاب الدخول الواطئة، كانت تعتبر مصدر عيش أساسي لهم.
مستمعي الكرام إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
أحمد سلام مستمع لإذاعة العراق الحر من محافظة ديالى قضاء بلد روز يقول الله يحفظكم ويرعاكم يا تاج الإذاعات، عندنا قطع بالبث بين فترة وأخرى.
المستمع آمر يقول كنت منتسبا بالجيش العراقي، فقدت نظري بانفجار عبوة بأثناء الواجب وتركت الدوام لفقد النظر، راجعت حول رواتبي وحقوقي ولم أحصل على أي شيء من الحكومة وترك رقم هاتفه.
المستمع محمود يقول السلام عليكم، أنا المظلوم محمود، خريج معهد معلمين مسائي البصرة للسنة الدراسية 2006 و2007 معدل 72، وأنا من العوائل المهجرة من كركوك وصاحب 5 أطفال، ويطالب بالتعيين وإيجاد فرص عمل ويرجو إيصال صوته وإيجاد حل لمشكلته.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نتابع تظاهرة سلمية أمام نقابة المحامين في بغداد نستمع لهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت، مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أبدت الولايات المتحدة ارتياحها للحوار الذي بدأه في دمشق الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي. قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكب عبد الكريم ماهود المحمداوي المقرب من القائمة العراقية. ينهي الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد زيارته الرسمية إلى لبنان اليوم بجولة في المنطقة الحدودية المتاخمة لإسرائيل في الجنوب اللبناني. دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي أندرسن فو راسموسن إلى دعم منظومة دفاعات جديدة ضد صواريخ مقترحة تربط الدول الأعضاء في الحلف بصرف النظر عن التخفيضات المتوقعة في ميزانياتها العسكرية. شهدت تشيلي موجة من الاحتفالات ابتهاجا بإنقاذ 33 عاملا ظلوا محاصرين في باطن الأرض على عمق نحو 700 متر لمدة 69 يوما داخل منجم. استخدمت شرطة مكافحة الشغب اليونانية القوة وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 150 من العاملين تظاهروا احتجاجا على عدم تقاضي أجورهم أمام الأكروبوليس أهم مزار سياحي في اليونان ومنعوا الدخول إليه. بدأت روسيا اليوم إجراء إحصاء سكاني جديد في سائر أنحاء البلاد التي تواجه حكومتها صعوبات في الحد من تراجعه. قتل 5 جنود أجانب من قوات المساعدة الأمنية الدولية إيساف التي يقودها حلف شمال الأطلسي في هجوم بقنبلة في منطقة بغرب أفغانستان. قال رئيس وزراء اليابان ناوتو كان أن من الأفضل أن تفرج الصين عن الفائز بجائزة نوبل للسلام ليو شياو وو.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. نبيل الحيدري وديار بامرني وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن تقريرا حول تظاهرة تندد بإخلاء بعض شقق الصالحية من سكنتها السابقين، وماردين التركية تتقارب اقتصاديا مع الموصل. وقبل ختام الساعة سنكون مع حلقة من برنامج حقوق الإنسان. أعزائي، أثار قرار بإخلاء الشقق التي يسكنها موظفون حكوميون سابقون وتسليمها إلى موظفين جدد أثار قلق الساكنين الذين يرون أن حقهم بإشغال الشقق مستمر حتى لو تقاعد بعضهم. إلى ذلك أبدى عدد من المحامين رغبتهم بالدفاع عن هؤلاء المواطنين الذين تظاهروا أمام نقابة المحامين الخميس. الزميل سعد كامل تابع الموضوع.
أنهي القرار أنه أشيل عراقي من سكنه حتى قاعد عراقي بمكانه، شنو الغاية من عنده؟ فقط هذا اللي نعرفه احنا، فتنة ماكو غيرها. المفروض يراجعون هذا القرار ولا راح يصير هوسة، راح يصير فتنة، راح يصير مشاكل.
المئات من العائلات الشاغلة للشقق الحكومية في عمارات الصالحية تجمهرت في تظاهرة مسالمة عند مبنى نقابة المحامين العراقيين طالبا لإنصافهم والدفاع عن حقوقهم، بعد أن أصدرت رئاسة الوزراء قرارا يقضي بإخلاء ذلك المجمع السكني المخصص في عهد النظام السابق لمنتسبي ديوان الرئاسة المنحال ومنح وحداته السكنية لمسؤولين حكوميين كبار وشخصيات سياسية قيادية. البعض من سكنة مجمع الصالحية من المهددين بالترحيل وصفوا ذلك القرار بالظالم والجار.
احنا اجينا نعتصم ونبين للحكومة انه ناس مظلومة مغدورة على انتم من النظام السابق. شنو النظام السابق؟ ناس موظفين خدمة العراق. المجمع ككل خصص بحدود 1400 شقة، 90% الساكنين تملك عقود رسمية.
سمير داود صالح،
شو معك ظلم؟ الشقة كانت متخصصة زوجي ضمن الدوائر من حلة وهم حلوها وخصصت الشقة مالتي، وزوجي من وراء هالموضوع مات الشقة خلوا مات، وعندي لساني أيتام يطلعون وين نروح؟ شنو أقدر أدفع إيجار لو أقدر أعيشهم وربيهم؟
اليوم أنتوا في هذا الاعتصام يعني جيتوا بصورة حال؟
ماكو أي فائدة يعني ماكو. إحنا نريد نوصل صوتنا مو بس نقابة المحامي، حتى للمحكمة الدولية، حتى الرأي العام عزيزة محمد علي.
وبدأ البعض ممن خصصت لهم شقق الصالحية بالتحرك نحو أملاكهم الجديدة التي يحاولون إخراج ساكنيها القدامى باللجوء إلى القانون والمحاكم أو استخدام ممارسات التهديد والوعيد. ك كما يتحدث البعض من أهالي مجمع الصالحية.
والله أبو الشقة يوميا يجون تهديد علينا يا باني بالبرلمان أريده مخصصين يا إلي طينا قبل 5 أيام جونا بالليل أخذوا أبو الجهال يا با وين ما وين قبض عليه ليش ما يتنازل الشقة صارت جرتها صارت 8 أيام طاني إخلاء القاضي 10 أيام لازم أخليها للشقة تدروا الشيلة هسه وين واحد يقدر يشيل واني مهند المكان واني بوحدي والله مرات أبجي وين نروح.
وردا على المعتصمين من أهالي مجمع الصالحية من المهددين بترك مساكنهم أكد نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل تبنيهم الدفاع عن المظلومين في تلك القضية التي لابد وأن تلتزم بمضامين الدستور ومبادئ حقوق الإنسان على حد تعبيره.
الدستور صرح في المادة 127 لا يجوز لرئيس الجمهورية نوابة أو لرئيس مجلس الوزراء أو لمجلس الوزراء أو السلطة القضائية أو الدرجات الخاصة شراء أو استئجار أموال الدولة لمصلحتهم الشخصية. نعتقد بأنه قرار مجلس الوزراء استغلال لأصحاب النفوذ والسلطة على حساب المواطنين الفقراء. شكلنا لجنة بهذا الموضوع، وجهنا الزملاء المحامين بعدم التوكل ضد هؤلاء النازلين شقق من جانب إنساني، كذلك أعلننا بأنه محامي الكرخ والكاظمية مستعدين تطوع مجانا للدفاع عن هؤلاء.
وبإخلاء شقق الموظفين الحكوميين في الصالحية وتسليم مفاتيحها إلى شاغلين جدد ستوضع قرابة 1400 عائلة عراقية أمام مواجهة مستقبل غامض ومصير مجهول على حد تعبير بعض من أهالي مجمع الصالحية.
أنا حسين علي من أحد سكنة الصالحية. أنا القرار إنه أشيل عراقي من سكنة حتى قاعد عراقي بمكانه، شنو الغاية من عنده؟ فقط هذا اللي نعرفه إحنا.
فتنة ماكو غيرها، لأنه اللي راح يجي ما محتاجه، اللي راح يطلع كلهم يتبهذلون بالشارع لأن أكثرهم متقاعدين. المفروض يراجعون هذا القرار، ولا راح يصير هوسة، راح يصير فتنة، راح يصير مشاكل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، زار والي محافظة ماردين التركية محافظة نينوى، وأكد أن آفاق العلاقات التجارية بين المحافظتين ستشهد تطورا كبيرا، خصوصا وأن مدينتي ماردين والموصل تتشابهان من نواحي مختلفة، ومنها قدم المدينتين وعراقتهما، فضلا عن الرغبة في تطوير العلاقات التجارية. تفاصيل أكثر مع الزميل محمد الكاتب.
تطور كبير ستشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين محافظتي نينوى وماردين التركية. جاء ذلك بعد زيارة والي ماردين حسن دوروار لمدينة الموصل، والذي أكد أن هناك تبادلا اقتصاديا وثقافيا ورياضيا وفي مجالات أخرى سيكون بين المدينتين قريبا.
إن شاء الله تجارية لمزة كارشنة جديد جديدًا تجارة حجمين أرقصي كونوشنة جدي غيرت يستجيكتن إدانيون.
من ناحية التجارية سبق هناك وفور تجارية متبادلة بحيث يزيد من مستوى التجارة بين المحافظتين. هناك وفور الرياضي القريبة القادمة صفيات المواردين من الموصل في جميع المجالات الرياضية سواء كان كرة القدم أو الطائرة أو السلة. وهناك أصدقائنا آخرون صفياتهم من أجل مناقشات بعض الأمور. الرئيس بلدية ماردين متواجد معنا الحين في هذا الوفد، وهو أبدى رغبته في أن يتوأم بلدية الموصل وبلدية ماردين، ونوع من هذه العلاقات ستتطور في المستقبل أكثر وأكثر.
ويأمل المسؤولون في مدينة الموصل وماردين التركية توأمة العلاقات بين المدينتين اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية عميقة، والاستفادة من الخبرات التركية في الحفاظ على آثار مدينة الموصل، مع ضمان تعامل تجاري وصناعي أوسع، خاصة بعد الإعلان عن فتح منفذ نصيبين الحدودي الذي سيؤمن التجارة مع نينوى عبر الأراضي السورية. محافظ نينوى أثيل النجيفي.
عدة نقاط يمكن أن نستفاد منها في محافظة نينوى: إمكانية إيجاد توأمة ما بين الموصل القديمة وماردين، وهم قد قطعوا مرحلة قد تكون أكثر منا في إعادة بناء ماردين على وضعها القديم كمدينة أثرية وتاريخية. سنستطيع أن نستفاد من هذا الموضوع. إضافة إلى هذا، أيضا هناك كثير من القضايا الحرفية التي اندثرت هنا في الموصل ولا زالت موجودة في ماردين، بل قاموا بتطويرها أكثر. نحن نسعى لغرض إعادة تلك الحرف القديمة التي كانت موجودة لدينا. أما كتركيا بصورة عامة، فأعتقد أن العلاقات قد تتطور بشكل جيد جدا. قبل أيام أحيل عقد في وزارة الكهرباء على شركة تركية كبيرة جدا لإنشاء طاقة كهربائية بطاقة 750 ميجا واط في منطقة الجيارة، سيزور الموصل خلال الأيام القادمة وفد من شركة الكهرباء التركية لغرض تفعيل خط الكهرباء الممتد من تركيا إلى محافظة نينوى ومرورا بتركيا الفوق سيساهم في تحسين النطاق الكهربائي في محافظة نينوى، وهناك العديد من الشركات التركية التي بدأت الآن تتقدم للمناقصات في محافظة نينوى. أما الموضوع التجاري فكما ذكر سعادة الوالي قريبا سيفتح منفذ حدودي في نصيبين سيسهل نقل التجارة ما بين تركيا من خلال نصيبين مرورا بسوريا إلى محافظة نينوى مباشرة وبطريق قصير، وهذا سيساهم في تطوير العلاقة التجارية.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تلوين الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قبل أن نبقى والزميل ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان، نستمع لهذه الأغنية.
شباب يلا قوموا خلينا نغني، خلصتونا قاعدين فرقة
اليوم اليوم
يلا
كلنا نغني شباب وبنات، نرفع ايدينا ونعلي الاصوات، ونعيش احنا وانتو احلى ايام، نرتاح وننسى كل الاحزان، وياكم تحلى كل السهرات، ليلنا وصبحنا يمضي بلحظات، الفرحة تغمرنا وتاخذنا لبعيد، الدنيا ما فيها حدود ومستحيل. ايد وحدة وقفنا حتى نحقق حلمنا، ونبني مستقبل كل حب للحياة، بغدادنا شعبنا بسمة كل لحدنا، يكبر حلمنا ونكبر احنا وياه. طيور المحبة على الجنحان، رفرفي ونشر الحب والسلام، ما ممكن نتنازل احنا الشباب، حقنا نتفاعل يا احباب. ايد وحدة وقفنا حتى نحقق حلمنا، ونبني مستقبل كل حب للحياة، بسمة كل لحدنا، يكبر حلمنا ونكبر احنا وياه. وقفنا حتى نحقق حلمنا، ونبني مستقبل كل حب للحياة، بغدادنا شعرنا بسمتكم لحنا، نكبر حلمنا ونكبر احنا وياه.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، تناولنا في الحلقة الماضية من البرنامج عددا من رسائل المستمعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستضاف البرنامج بعضا منهم تحدثوا عن مشاكلهم التي لخصوها بغياب الدعم والرعاية والنظرة الخاطئة للمجتمع لهم. لكن من خلال تلك اللقاءات أعزائي المستمعين التي شاركنا فيها الدكتور خليل محمد إبراهيم الباحث والناشط والأكاديمي الذي له دراسات عدة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، يبدو أن هناك جهلا لدى العديد بالحقوق التي يتمتع بها المعوقون وكيف يمكن أن يحصلوا على الدعم والمساعدة، إضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة حول الخدمات المختلفة التي توفرها جهات عدة لهم. إذن نكمل في حلقة اليوم من البرنامج حديثنا مع الدكتور خليل محمد إبراهيم الذي أكد أن واحدة من الأسباب الرئيسية التي تزيد من معاناة المعوق هو هذا الجهل بالحقوق والقوانين الخاصة التي وضعت لشريحة المعوقين. الدكتور خليل ذكر أن جهل المواطن بحقوقه يأتي بسبب الدور الضعيف للإعلام والمنظمات الإنسانية في توعية المواطنين وتثقيفهم بما يقدم لهم من خدمات ورعاية من قبل جهات عدة رسمية وغير حكومية. الحديث مع الدكتور خليل تطرق إلى مواضيع عدة، منها أهم القوانين التي وضعت والخاصة بالمعوقين، وخاصة القانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية وقانون معوقي الحرب، إضافة إلى نوع الرعاية والدعم الذي تقدمه الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومراكز متخصصة، ودور المنظمات الإنسانية في دعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وقبل هذا كله، أين وكيف يبدأ المعوق وإلى أين يلجأ؟
المعوق إنسان يخضع للقوانين الاعتيادية اللي يخضعونها المواطنين العاديين من جهة، ويخضع إلى قوانين خاصة مثل قانون رقم 126 للرعاية الاجتماعية في الوقت الحاضر وقوانين معوقي الحرب. هذه خص المعوقين بشكل خاص. أن يشعر بأن أهم قضية يحتاجها أي معوق وأي إنسان في العالم هو إعلام مستمر بقضايا المعوقين وشؤونهم وكيفية التعامل معهم وما نوع التعويق. فهذه تعويقات مختلفة وإلها معاهد مختلفة وإلها طرق مختلفة في التعامل، وهذه قضية خلال هذه الربع ساعة ممكن أنه الإنسان يقدم لها معلومات تفصيلية حتى يتكلم بها. مطلوب من أي واحد عنده ولد معوق أو بنت معوقة أن يتجه لهم من حيث المبدأ إلى مركز يسموه مركز تشخيص العوق بالمسبح، موجود ببغداد. هذول يلزمون المعوق يعرفون بالضبط نوع تعويقه ودرجة تعويقه ويحولوه إلى الجهة ذات الاختصاص. هذه الجهة ذات الاختصاص ممكن أنه يكون ولد صغير أو بنية صغيرة بحيث أنه يدزو إلى مدرسة، ممكن أن يكون كبير، ممكن أن يدزو إلى رعاية اجتماعية، ممكن أن يدزو إلى رعاية المسنين، ممكن أن يعني يوجهوه بحيث أنه هو يستفيد من الخدمات اللي يحتاجها.
هذا المركز، مركز تشخيص العوق، هذا موجود في بغداد منطقة المسبح، وهذا مخصص للمعوقين. نعم. حتى في باقي المحافظات، يعني باقي المحافظات لابد أن يتجهوا إلى بغداد إلى هذا المركز، صحيح؟ أم هناك مراكز
والله
أخرى؟
والله أنا ما أعرف بالنسبة إلى بقية المحافظات، لكن بشكل عام بغداد أنا أدري هذا مركز تشخيص العوق. هم حتى بالمحافظات أي دائرة من دوائر الرعاية الاجتماعية يروحون يسألوها إذا كان أقعدوا بمركز تشخيص عوق راح ينبهوهم، أو يروحون إلى أي معهد من معاهد المعوقين ينبهوهم.
مركز تشخيص العوق ماذا يقدم من خدمات للعائلة أو للمعوق نفسه؟
يشخص الحالة ويوجه، مثلا إما أن يوجه إلى المعهد المختص إذا كان المعوق صغير، وإذا كان المعوق مثلا كبير ممكن أنه يوجه إلى ورشة عمل، ممكن أن يوجه إذا كان غير صالح للعمل إلى الرعاية الاجتماعية أو إلى دار المسنين.
لنتحدث على هذه الجهات، مراكز تقديم العلاج والتأهيل،
هل هي متوفرة في كل المحافظات؟ هل هي كافية؟ هل نوع الخدمات الموجودة فيها يعني لا بأس بها لنقول؟
من حيث أنها متوفرة متوفرة، لكن في كل المحافظات لا، وهل هي كافية أيضا لا، ما كافية، لكن مع ذلك هي ما مستغلة بشكل جيد، لأنه إعلام جيد ماكو، أغلبية الناس ما يعرفون شو يسوون، ما يعرفون وين يرفعون. مثلا معهد النور للمقطوفين موجود، مثلا أكو أكثر من معهد بالبصرة بالنجف بكربلاء، توجد معاهد أخرى أيضا. إحنا نتأمل أنه بالموصل ينفتح معهد، يعني أعرف أنه في كردستان أكو مجموعة معاهد جيدة، يعني أكو أشياء موجودة. عندما تقول لي كافية أقول لك لا، تقول لي زين ليش ما مستغل بشكل جيد، أقول لك ليه، هو إعلام معه.
طيب كيف يمكن للمواطن أو العائلة أن تعرف أين تذهب وإلى أي جهة بالضبط تلجأ من مراكز رعاية وجهات مختصة لتقديم العلاج؟
مو هي نوعين، أنت من تريد إعانة مثلا مادية أو
لا، نتحدث أولا نتحدث عن علاج نتحدث أولا عن العلاج الصحي و...
العلاج الصحي يدخل للمستشفيات، والمستشفيات موجودة، هي المستشفيات تقدر تحدد ما إذا كانوا يقدرون يعالجوهم أو ما يقدرون لازم يرفعون للخارج. يبقى عندك إذا عندك طالب تريد تعلمه المفروض بك أن توجهه إلى المعهد المختص. إذا عندك مثلا واحد تريد تأخذ له مساعدة مالية المفروض بك أنه توجهه مثلا إلى الرعاية الاجتماعية. أنت ما تتوقع أن الرعاية الاجتماعية هي تجيك، ولا تتوقع أنه بالمعهد هم يجوك، ولا تتوقع أنه الطبيب هو اللي يجيك، وإنما أنت مطلوب من عندك أن تروح لهم.
نفقات العلاج يا أستاذ خليل، هل الحكومة تغطي كافة نفقات العلاج؟
الحكومة تغطي نفقات العلاج في المستشفيات بشكل عام المتاحة، لكن إذا فرضنا أنه دواء موجود بالصيدلية مع المستشفى أيضا ينطوه مجانا، لكن إذا فرضنا أن هذا الدواء ما موجود بالصيدلية أو أنه هذا الفحص ما موجود بالمختبر مع المستشفى، بذلك الحالة يضطرون أنه يطلعوه للخارج، وبالخارج طبعا لازم يأخذ يعني على حسابه بعد.
إذا المعوق ما متمكن ماديا أستاذ خليل أين يلجأ؟
مكلف أن يروح للرعاية الاجتماعية حتى يساعده.
هذا كراتب شهري، ولكن نحن نتحدث عن نفقات العلاج. إذا نفقات العلاج كانت باهظة وما متمكن ماديا، أين يمكن يحصل على دعم مادي إضافي لتغطية نفقات العلاج؟
والله ما أظن، ما أعتقد إلى الآن. إحنا نطالب بأنه الإنسان العراقي بشكل عام يجب أن يخضع لتأمين صحي، ولكن مع الأسف إلى الآن التأمين الصحي بالعراق ما موجود، مو بالعراق بس، بأغلب الأقطار العربية ما موجود.
طيب دكتور خليل، إضافة إلى نفقات العلاج التي نتحدث عنها الآن، ماذا بالنسبة إلى تغطية نفقات الحصول على أطراف صناعية أو تجهيزات طبية مثل العكازات أو العربانة؟ هل هي على حساب المريض أو تكون على حساب الدولة؟
لا 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 لا، كليتها على الحكومة. يروح إلى مركز تشغيل الأعواق، ومركز تشغيل الأعواق يعرف أنه هو محتاج إلى عربانة، وموجودة العربانة ينطوه. مثلا الطرف الصناعي عندنا معامل أطراف صناعية موجودة ببغداد وموجودة بالسليمانية، موجودة هم يسووها. يعني
ماذا تقدمه شبكة الرعاية الاجتماعية من رواتب شهرية إلى ذوي احتياجات الخاصة؟
هي بالحقيقة شبكة الرعاية الاجتماعية ما تتعامل ويا المعوقين كمعوقين، تتعامل وياهم كمواطنين اعتياديين، يعني ضمن القانون العادي، فتطي ضمن القانون العادي، يعني لا تطي للمواطن 60,000 وبعدين تجي تقي لكل واحد آخر ضمن العائلة 20,000 وهكذا دولك.
وليس هناك يعني تعامل خاص مع المعوقين بسبب العواقة والمرض المجبي، أنه لا يكون هناك راتب إضافي مثلا؟
إحنا بالحقيقة نطالب بشيء تسمي بدل عاهة، موجود بالخارج بكل العالم، لكن عندنا بالبلاد العربية مع الأسف هذا الشيء موجود، ويعني نطالبهم فعلا. ومن زمان يعني أكتب عن هذا الموضوع، أكتب عن بدل العاهة وضرورة توفير بدل عاهة للمعاق، لأن المعاق كثير من الأشياء ما يقدر يسويها، يعني الإنسان العادي يسويها بشكل اعتيادي.
يبدو دكتور خليل من خلال حديثك أن هناك نوع من الخدمات والدعم والرعاية التي تقدم إلى المعوقين من قبل جهات رسمية. لنتحدث الآن عن منظمات إنسانية ممكن أن تقدم دعم إضافي أو موازي لما تقدم الجهات الرسمية.
بس إذا تسمح لي قبل هذا
تفضل.
الجهات الرسمية تقدم خدمات لا بأس بها، لكن في عين الوقت للظروف الحالية بعض الخدمات محجنة. وأيضا الجهات الرسمية مطلوب من عندها أن تعطي أشياء أخرى إضافية.
مثلا
الآن إذا تحب أتكلم عن المنظمات الاجتماعية، عندنا حقيقة عندنا منظمات اجتماعية كثيرة تتكلم تقول أنه إحنا ننطي وإحنا نساعد وإحنا كذا وإحنا نتبع براجو، يقول لك مثلا إحنا ننطي للأيتام وإحنا ندري إيش، بس الحقيقة يعني الكلام اللي يتعلق به أنا شخصيا ما شايف أحد يقدم مساعدة لا لمعوق ولا ليتيم.
لكن هناك مراكز يعني تأهيلية أهلية تساعد المكفوفين على سبيل المثال، هناك بعض المنظمات تساعد.
إنه أكو منظمات مثل منظمة البصيرة تعلم المكفوفين الكمبيوتر.
إذن هي موجودة ولكن قليلة،
مو بس قليلة، قليلة وضعيفة أيضا.
نتحدث أستاذ خليل الآن عن هل هناك منظمات إقليمية أو دولية موجودة في العراق تقدم دعم آخر إلى ذوي الاحتياجات الخاصة؟
مش عارف
في هك في أبداً. هكذا حالة
أبداً مش
عارف. هل هناك أي وسيلة لحصول دعم مادي إضافي لما تقدمه الدولة من رعاية؟ هل هناك وسيلة أخرى يمكن اللجوء إليها؟
ما أعتقد لا ماكو. يعني أنا حقيقة أغتنم هذه الفرصة وأطلب إلى جهتين أن تقدم مساعدات من هذا النوع. الجهة الأولى هي المرجعية الشيعية، والجهة الثانية هي الوقف السني. بالأول كان أخش بالوزارة الأوقاف صندوق اسمه صندوق الزكاة، لكن الآن هل يوجد في الوقف السني أو في الوقف الشيعي صندوق للزكاة؟ حقيقة أنا ما أعرف، ولذلك أنا أطلب الآن من هذه المرجعيات أن ترتب تركيب حقيقي للمعوقين، لأنه هذولا إحنا نقدر نأخذ من عجوم مو عيب ولا حرام ولا نخاف ليكون مثلا يقولون أنه ما أخذ من جهة أجنبية من جهة معادية من جهة كذا من جهة كذا، هذولا من عجوم.
الأمم المتحدة قدرت أعداد المعوقين في العالم 10%، هل هذا الرقم هو نفس الرقم ممكن نقدر به عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، أم هذا الرقم أكثر بكثير؟
لا 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 لا، الأمم المتحدة قدرت عدد المعوقين بين 10 إلى 13% بالعالم، وقالت أنه الأعداد النسب تزداد في الأرياف من جانب وتزداد بدول العالم الثالث من جانب آخر. لكن أنا أسألك سؤال، يا دولة خلال 30 سنة خاضت 3-4 حروب ودخلت حصار وخاضت حالات الإرهاب اللي خاضها العراق، فلذلك احنا محتاجين جديا الى رعاية نفسية، محتاجين جديا الى اطباء نفسانيين، محتاجين جديا الى علماء اجتماع يفعلون قدراتهم على يعني تحسين احوال المواطن اجتماعيا ونفسيا. هاي القضايا قضايا خطيرة جدا، وانا اشعر بانه ماكو احد منتبه الى ابدا ابدا ابدا.
في نهاية اللقاء اشكر الدكتور خليل محمد ابراهيم الباحث بالاكاديمي والناشط في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، شكرا لك سيدي الكريم.
شكرا لك جزيلا، بارك الله فيك.
مستمعينا الكرام، يذكر أن وفد موسع من تجمع المعوقين في العراق مؤلفة من رئيس التجمع وأعضاء هيئته العليا وعضو مجلس النواب السيدة صفية السهيل بصفتها عضوا فخريا في التجمع، التقى برئيس الجمهورية جلال طالباني يوم الاثنين 4 من تشرين الأول. وقدم رئيس التجمع موفق الخفاجي شرحا مفصلا حول واقع المعوق في العراق والاحتياجات الواجب توفرها له، وطلب الخفاجي بأن يمارس المعوقون دورهم في بناء العراق الجديد استنادا إلى ما جاء في المادة 32 من دستور العراق، والتي تنص على أن ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وأن يكون العراق طرفا مصادقا وفاعلا وأساسيا في الاتفاقية الدولية لحقوق وكرامة الأشخاص المعاقين، وأن تؤسس هيئة مستقلة ترعى شؤون المعوقين بصورة متساوية. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rfer.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.